والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 رحمه الله تعالى، المحاضرة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا لازال موصولا مع هذا الكتاب المبارك هو أصول السنة، نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإخواننا عليها وأن يميتنا عليها، لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي حفظ الله عز وجل به الملة في زمانه وعصره، كما قال ابن المديني رحمه الله: إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. نعم،
بداية شيخنا بالقدر.
نعم،
إيمان بالرؤية،
تأكدتم إن تأكدتم من القدر ما أخذناه؟ نعم، ابدأ بالقدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن
نعم،
يتعلق بالقدر أيضا.
نعم،
نفس المبحث.
نعم،
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
الله أكبر، الله أكبر. هذا فيه بعد مسلكي وبعد عقدي، كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي قرأناه وسمعناه فيه بعدان: بعد مسلكي وبعد علمي اعتقادي. أما البعد المسلكي فهو الوصايا بقبول ما جاء عن رسول الله وثبت عنه قبولا يستلزم الانقياد ظاهرا وباطلا من غير جدل عقيم وعقل سقيم. قال رحمه الله: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، وهو القول في الدين بغير حق، ولا يخاصم أحدا بغير حق، إنما كلام معتمد على الآراء، معتمد على الافتراضات، ليس يخرج من معين العلم، ويناظر: تعال ناظرني. ليس هذا من هدي السلف، فإن السلف قد نهوا عن المناظرة، لكن من جاءك يطلب علما، من جاءك يطلب هداية فناظر هذا، قل اعرض ما عندك ورد عليه. أما إذا جاءك يقول: أنا أريد أن أناظرك، ألا فليأتيني هذا الرجل في ساحة كذا، لا تذهب إليه، ولو دعاك كل يوم لا تذهب إليه، إلا إذا دعاك سلطان أو ما شابه فذاك أمر خاص، والأحوال الخاصة تبقى خاصة ولا تعكر على القاعدة العامة. القاعدة العامة التي ينبغي أن نعيها الامتناع عن مناظرة أهل البدع، هذه القاعدة العامة. يستثنى من ذلك صور خاصة، فلا تجعل الصورة الخاصة ضابطا عاما. ف فمن أتاك يطلب الهداية فابذلها له، ومن أتاك يطلب الجدل فاحذر منه. كما جاء الرجلان ابن سيرين يعرضان عليه ماذا؟ الآية، فقال لا، اسمع الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. ولم يسمع ابن سيرين الآية ولا الحديث. كذلك أيوب لم يسمع الكلمة، قال ولا نصف كلمة. ثم يقول أحمد هذه الكلمة الرائعة يا أخوان، قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيره من السنن مكروه منهي عنه، يعني الكلام بالجدل وليس الكلام بعلم، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم، اعرض ما عندك بالعلم، اعرض ما عندك بالعلم، وما عليك من الناس إلا من جاءك يطلب مزيدا ويطلب هداية ويطلب كشف إشكال، فحينئذ لا حرج ولا بأس. هذا ما يتعلق بالمسلك. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعتني بمعرفة الحق ونشره، ولا تعتني بمناظرة أهل الباطل، إلا من جاءك يطلب هداية ويطلب علما أو طلب منك السلطان شيئا أو غير ذلك. هذا منهج السلف رحمهم الله. طيب، أما ما يتعلق بالمسألة العلمية العقدية فالكلام في القدر، والقدر ركن من أركان الإسلام الستة المعروفة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على وجهين، اكتبوا هذا، الإيمان بالقدر على وجهين. الأول وجه مجمل، وهو ما يلزم كل مسلم، والثاني وجه مفصل. أما الأول وهو الوجه المجمل، فأن تؤمن بأن كل شيء يقع في الكون بقدر، أن كل شيء يقع في الكون بقدر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، سواء تعلق ذلك بالأعيان أو تعلق ذلك بالأعمال. تعلق ذلك بالهداية والإيمان أو تعلق ذلك بالكفر والضلال. طيب، أما الوجه التفصيلي في الإيمان بالقدر فنعلم أن الإنسان لا يكون سلفيا سنيا، لا يكون سلفيا سنيا في الإيمان بالقدر إلا إذا علم أن الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ويعنى بها علم الله عز وجل الشامل، فإنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا علم أزلي لا ينفك عن الله عز وجل. طيب المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة وهي أقسام، الأول أو الأولى الكتابة في اللوح المحفوظ، قال سبحانه وكل شيء أحصيناه كتاب، وهذه فيها كتب فيها مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح. الثانية وهذه تسمى بالكتابة الأزلية، الثانية وهي الكتابة العمورية، وقد دل عليه حديث ابن مسعود كما عند مسلم، وفيه فيؤمر بكتب أربع كلمات: بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هذه كتابة عمورية. الثالثة الكتابة الحولية التي تكون كل عام، وهذه تكون في ليلة القدر كما جاء في قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. ففي ليلة القدر يكتب فيها كل شيء مما يكون في السنة. الرابعة اليومية، ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن كما قال سبحانه كل يوم هو شأن، يغني ويفقر ويعز ويذل. هذه الكتابة. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة، وأنها عامة، وأنها عامة، قال سبحانه وما تشاءون إلا يشاء الله رحمك الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو إيجاد الشيء، قال تعالى الله خالق كل شيء. هذه مراتب الإيمان بالقدر. سؤال: ما الفرق التي خالفت في الإيمان بالقدر؟ سؤال: ما الفرق التي خالفت في الإيمان بالقدر؟ الجواب: خالف في ذلك طائفتان، خالف في ذلك طائفتان. القدرية والجبرية. أما القدرية فهم أقسام، منهم من نفى العلم، علم الله عز وجل، وهؤلاء كفار، ومنهم من نفى عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته، وقالوا بخلق أفعال العباد، وقالوا خلق أفعال العباد وهم المعتزلة الضلال. وأما الجبرية فهم الذين غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد وإرادته. وجعلوا حركات العبد وأفعاله بلا اختيار، كحركة يد المرتعش. وهؤلاء هم الغولاة كالجهمية منهم، ومنهم الأشاعرة وهم المتوسطة في الجبر الذين قالوا بالكسب، فأسندوا الفعل للعبد في الظاهر وإن كانت الحقيقة نفي الفعل عن العبد. هذا باختصار ما يتعلق بالفرق. إذن القدرية غلوا في مشيئة العبد فجعلوا المشيئة كلها للعبد والله ليس له مشيئة، والقدرية والجبرية غلوا فجعلوا المشيئة كلها للرب وليس هناك مشيئة للعبد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، فجعلوا مشيئة للعبد بها يفعل وينسب إليها فعله، ومشيئة للرب وهي المشيئة العامة التي لا يخرج عنها مشيئة العبد. آخر سؤال في الإيمان بالقدر، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ نقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذا فعل إبليس الذي قال رب بما أغويتني، وفعل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. وإنما إذا وقع المسلم في معصية استغفر وأناب وتاب، وقال كما قال آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن كان أهل السنة يؤمنون أن المعصية وقعت بقدر، فهم لا ينفون أن المعصية وقعت بقدر، لكن يمنعون الاحتجاج بالقدر على المعصية. أنا أختصر الكلام اختصارا، وهذه رؤوس أقلام في الإيمان بالقدر، ونكتفي بهذا القدر. ما في أسئلة تتعلق بهذه؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول قلتم بارك الله فيكم أن الإنسان لا يكون سلفيا سنيا إلا إذا علم مراتب القدر الأربعة، فهل يفهم من ذلك أن العوام من آبائنا وأماتنا الذين لم يعلموا هذه المراتب ليسوا سلفيين سنيين؟ نريد الإيضاح بارك الله فيكم.
لا، احنا قلنا يا أخانا طلعت عندنا في الإيمان بالقدر أمران، أمر مجمل يتضمن الإيمان بالقدر أمرين، أمر مجمل وأمر مفصل. أمر المجمل الأول، فإذا كان الإنسان في المجمل يعلم أن كل شيء بقدر، أن الله عز وجل لا يخرج شيء في كونه عن تقديره، هذا إن شاء الله يكون على الخير ويكون على معتقد السلف. لكن احنا قلنا في التفصيل كيف، لأن أردنا في التفصيل الفرق، فقلنا بأن الإنسان لا يكون سلفيا سنيا إلا إذا أمن بهذه المراتب، بمعنى أنه لو خالف مرتبة كمرتبة المشيئة مثلا والخلق وكذا فكان مع القدرية، أو مرتبة أو كان مع الجبرية وكذا، ليس بسلفي. ولو آمن بالكتابة ولو آمن بالعلم فلا يكون سلفيا إذا تجتمع في هذه الأشياء، أي لم يناقضها. لكن إذا كان لا يناقضها والعلم الذي عنده علم مجمل فهو سلفي. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال وارد من السادس من أكتوبر من الأخ سيد، يقول: بعض الناس يقول لا يتوصل إلى السنة إلا بالجدل، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام غلط. لا يتوصل إلى السنة إلا بالجدل، كيف هذا؟ لا يتوصل بالسنة، لا يتوصل إلى السنة إلا بمعرفة السنة على أيدي أهل السنة. والجدل منه المحمود والمذموم. أما المحمود الذي يكون عند السنة وهو بيان حق، بمعنى رد الاستشكالات وكذا بالحق، فهذا حق. وأما الجدل الذي يحدث من أهل السنة والجماعة ما كان جدلا بالباطل، جادلوا بالباطل يدحضوا به الحق. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من المدينة من الأخ أحمد، يقول: هل يتغير القدر بتغير حال المسلم؟
تغير الحال من القدر، ولا تعارض بين تغير الحال والقدر، لأن تغير الحال بالقدر. يا أخي أحمد انتبه، أنت الآن فقير، قدر أن تكون غنيا، فما الذي يحصل؟ يقدر لك الأسباب التي تحصل بها الغنى، أو العكس، فلان على ضلال وقدر الله له الهداية، إذن هيأ السبل، فيتغير الحال. تغير الحال من القدر، وليس شيء يعارض القدر، إنما هو من القدر. ولهذا علينا بالدعاء، مهما كان الإنسان، قال الأطباء أنت عقيم، فيدعو الله بالولد. ليه؟ لأنه قد يكون بالأسباب المادية أنه لن يولد له، لكن يكون الله عز وجل سيرزقه الولد بدعائه، فعليك بالدعاء. ولم أكن بدعائك ربي شقي، إني وهن العظم مني وسعر شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقي، وإني خفت الموالي من وراء. فإذا لا شيء يعارض القدر، بل هو من القدر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من السادس من أكتوبر من الأخ سيد، يقول: هل محاجة آدم لموسى يعتبر من الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟
لا، على المصائب يا سيد، على المصائب وليس على المعاصي. هو قال: لما أكلت من الشجرة؟ ما قال موسى عليه السلام لما أكلت من الشجرة، إنما قال أخرجتنا من الجنة. خروج من الجنة مصيبة وليست معصية. كيف يلومه موسى عليه السلام وهو يعلم أن آدم قد تاب؟ هل يلام ويعاتب من تاب من معصية؟ لا. إذن كان الأمر متعلقا بالمصائب للمعايب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: قلتم حفظكم الله في أقسام القدرية: الغلاة من نفى علم الله وهم كفار، وأما القسم الآخر من نفى عموم علم الله وإرادته،
عموم مشيئة الله.
نعم، فما الفرق؟
عموم مشيئة الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من مطروح من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: كيف نعرف شيخنا أن المشايخ الذين على الساحة الآن ليسوا على منهج السلف، والجميع يقول أنه سلفي، حيث أنهم لا يتكلمون في المنهج والعقيدة، وإنما كلامهم كله في الوعظ والآداب والأخلاق، وكيف نقنع أهلنا بعدم السماع لهؤلاء؟
أولا ليقل من شاء ما شاء، فالعبرة ليست بالقول، العبرة مطابقة القول للواقع. فأنت يا أم عبد الرحمن معك الآن كتاب أصول السنة، هل هؤلاء المشايخ يخالفون هذه الأصول؟ من خالف أصلا واحدا من هذه الأصول لم يكن من أهل السنة، لأن أحمد رحمه الله قد نص على ذلك. وعليه فمشايخ الثورات والميادين والخروج على السلاطين ليسوا من أهل السنة. لماذا؟ لأن أحمد قال ومن خرج على السلطان فإنه مبتدع ضال على غير الطريق. طيب المشايخ الذين ينتمون إلى جماعات ليسوا من أهل السنة، لماذا؟ لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد، لأن الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب المشايخ الذين يؤيدون الجماعات وينصرونهم ويثنون عليهم ليسوا من أهل السنة، لماذا؟ لأن من أثنى على أهل البدع فهو منهم. ومن جالسوا فهو منهم، إنكم إذن مثلهم. طيب الذين يطعنون في الصحابة ليسوا من أهل السنة. طيب الذين يدافعون عمن يطعن في الصحابة كالذين يدافعون عن سيد قد ونحوه ليسوا من أهل السنة، وهكذا أم عبد الرحمن. إذن هذه كواشف. طيب هناك بقى صنف وهم الساكتون عن السنة، الساكتون عن البدعة، يتكلم في الوعظ ولا له علاقة بسنة يبينها ولا ببدعة يظهرها. هؤلاء نحضرهم، نحضر ولا أقول نبدع، لأنه لم يظهر منهم ما نقول أنتم مبتدعة، لكن احضروهم، احضروا هؤلاء، لأن هؤلاء لم يظهر منهم ما نقول بأنهم سنة، أهل سنة، لأن السنة أصول فلا ينسب الإنسان إليها إلا إذا كان عليه، ولا تنفع عن الإنسان إذا كان مجهولا. فهؤلاء المجاهيل لا يجوز السماع لهم والاستماع لهم ولا رفع أقدارهم في الأمة، لأن هؤلاء قد ينطغون على بدع. وأقول الذي يصبر في هذا الزمان عن إيضاح سنة من بدعة ما إخاله سنيا، الذي يصبر في هذا الزمان عن الكلام في الجرح والتعديل وتحذير من البدع ما إخاله من أهل السنة. يا أخواني أنا هشام طويل بعلم، يعني سبحان الله قدر قليل، أنا سبحان الله ما أستطيع، يمر علي يوم ولا أتكلم في سنة وبدعة، ما يمكن أشرح كتب السنة كيف أترك الكلام في السنة والبدعة، كيف يعرض عليك أحوال، تنام على فتوى لضال، تستيقظ على فتوى لمنحرف، من الذي يبين للأمة؟ طيب هل ممكن الإنسان يصبر ويكون فعلا على السنة ويصبر؟ أكون على السنة ومرة أسمع علي جمعة ومرة أسمع أحمد كريم ومرة أسمع سعد الدين هلال ومرة أسمع أحمد عمر هاشم ومرة أسمع حسن ومرة أسمع حوين ومرة أسمع عدوي ومرة أسمع، كيف؟ فين تعليقك على الدواعش؟ فين تعليقك على القاعدة؟ فين تعليقك على الإخوان؟ فين تعليقك على التبليغ؟ فين تعليقك على، معقول يصدق الإنسان فعلا في نوع السنة ولا يعرف له كلام في البدع؟ ما أظن يا أخوان، لاسيما في عصرنا هذا، ما أظن. لهذا أقول احذروا هذا الصنف، احذروه، لا تستمعوا لهم، قد يقتلون فيكم حس السنة.